بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب النافقة تقدم.
الحديث والثقافة الإسلامية للصف الأول الثانوي بنين، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الأول،
الشريط الثالث،
صفحة 62. الحب في الله. معنى الحب في الله: لم يكن الناس في جاهليتهم يعرفون شيئا اسمه الحب في الله، وكانت العلاقات التي تربط بعضهم ببعض علاقات منشأها الأرض أو النسب أو ما شابه ذلك، فجاء الله بنور الإسلام وسمى بتلك العلاقات، فجعل علاقة الدين أرفعها وأجلها، ورتب على هذه العلاقة الأجر والثواب والحب والبغض، فنشأ مع الإسلام مصطلح الأخوة في الله والحب في الله. فالحب في الله محبة المسلم لما فيه من خصال الخير والطاعة لله تعالى، فليست لأجل المال ولا النسب ولا الوطن ولا غير ذلك. من فضائل الحب في الله: واحد، محبة الله تعالى للمتحابين فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليه أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وقوله أرصد على مدرجته أي أقعده على طريقه يركبه، وقوله تربها أي تحفظها وتراعيها بذهابك إليه. وفي الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، والمتباذلين فيا. رواه مالك في الموطأ. 2، المتحابون في الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. رواه البخاري ومسلم، صفحة 63. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. 3، الحب في الله من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. صفات من تختار أخوته ومن تجتنب: لما للصاحب من تأثير على صاحبه، فالواجب على المسلم أن يعتني بمن يختاره لصحبته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي. ومن أهم الصفات التي ينبغي اتصاف الصاحب بها: ألف، أن يكون ذا دين وتقوى، بخلاف من ليس كذلك، ولكل منهما علامات يعرف بها. فعلامة ذي التقوى حرصه على فرائض الله كالصلاة ونحوها، ونظافة لسانه من السب واللعن والغيبة وغيرها، ونصحه لصاحبه، ومحبته للصالحين، وبعده عن الرذائل والفواحش، وإعانته على الطاعة، وتثبيطه عن المعصية، ونحو ذلك من الصفات. وعلامة ضده بضد ذلك، والله الموفق. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الزخرف، آية 67. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. باء، أن يكون عاقلا، فلا خير في صحبة الأحمق، لأنه قد يريد نفعك فيضرك. جيم، أن يكون حسن الأخلاق، فسيء الخلق ضرره إليك واصل، ولو لم يكن من ذلك إلا أنه قد يعديك بسوء طباعه أو يؤذيك بكثرة خصامه. صفحة 64 دال: أن يكون صاحب سنة وإياك وصاحب البدعة، فإنه يجرك إلى بدعته، ولا أقل من أن يشوش فكرك ويؤذي خاطرك. حقوق وآداب الأخوة: للأخوة آداب القيام بها مشعر بصدق هذه المحبة في الله تعالى، فمنها: واحد، السلام والبشاشة عند اللقاء. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. اثنان، الهدية، ولها أثر كبير في زيادة المحبة وإذهاب ما في النفوس. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. رواه البخاري والبيهقي. ثلاثة، الدعاء له. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. ويستمر ذلك في حياته وبعد موته. أربعة، إخباره بهذه المحبة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي. فيقول له: إني أحبك في الله، ويرد عليه: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود أيضا. خمسة، الزيارة، والأفضل كونها بين فترة وأخرى، لا قليلة فتنتج الجفاء ولا كثيرة فتؤدي إلى السآمة والملل. قال صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا. وقيل: زر غبا تزد حبا، فمن أكثر التكرار أقصاه الملل. صفحة 65. ستة، المعونة، وقضاء الحوائج، فأعلى مراتبها تقديم حوائجه على حوائج النفس، وأوسطها القيام بحوائجه من غير طلب منه، مع كونها غير متعارضة مع حوائج النفس، وأقل ذلك القيام بحوائجه بعد طلبه. سبعة، ستر معايبه وحفظ سره، والقيام له بحق النصيحة بأدب وستر، والدفاع عن عرضه، والتجاوز عن زلاته، وحسن الخلق معه، وغير ذلك. الأسئلة: السؤال الأول، متى نشأ مصطلح الحب في الله، وما سبب نشوئه في نظره؟ السؤال الثاني، لماذا ينبغي الاهتمام باختيار الصاحب؟ استشهد لما تقول. السؤال الثالث، قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ارجع إلى تفسير هذه الآية في بعض كتب التفسير، ثم انقل ما يمكن أن تستفيده في موضوع الصداقة. صفحة 66، العلم. الإسلام دين العلم. جاء الله تعالى بالإسلام والأمم غارقة في ظلام الجهل، فكان أول ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الآيات 1-5 من سورة العلق، فكانت أول إضاءة في هذا الظلام الحالك، ثم توالت إثرها الآيات المؤذنة بأن هذا الدين دين علم، فهو يدعو أهله إلى العلم وينفرهم من الجهل، فتحولت الأمة الأمية إلى أمة علم ونور. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآية 2 من سورة الجمعة. فالدين كله مبني على العلم، العلم بالله وبدينه، والعلم بأمره ونهيه، فلا يعبد الله إلا بالعلم، ولا يمكن أن تستقيم الأمة على المنهاج الصحيح إلا بالعلم. أنواع العلوم: العلوم أنواع. واحد، منها المحمود كعلم الشرع، وهو أشرف العلوم، والعلوم التي بها قوام أمر الدنيا كالطب والصناعات النافعة ونحوها. اثنان، ومنها المذموم كعلم السحر والتنجيم. ثلاثة، ومنها المباح كالعلم بالأشعار التي لا منافاة فيها للشرع، وعلم التأريخ ونحو ذلك. العلم الواجب: العلم الواجب على كل مسلم أن يتعلم ما تسلم به عقيدته وتصح به عبادته، فيتعلم معنى الشهادتين وما يناقضهما، وحق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إجمالا، وأحكام الطهارة والصلاة إجمالا، وإن كان لديه مال، صفحة 67، تعلم كيف يزكيه، وإن كان له تجارة فعليه معرفة ما يحل ويحرم في الجملة حتى لا يقع في الحرام
وهكذا حتى يعبد الله على علم وبصيرة. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى في معنى الحديث: إنما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه فيسأل عنه حتى يعلمه. فضائل العلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. وللعلم فضائل كثيرة تدل على شرفه ورفعة مكانته، منها واحد أن الله تعالى وصف أهل العلم بالخشية له، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، سورة فاطر 28. فالعلم يورث خشية الله تعالى. اثنان أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة منه، فقال تعالى: وقل رب زدني علما، سورة طه آية 114. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن هذه الآية: إنها واضحة الدلالة على فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. صفحة 68. ثلاثة إن العلم سبب للرفعة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، المجادلة آية 11. والمعنى أن الله تعالى يرفع المؤمن على غيره، ثم خص العالم بمزيد رفعة على غيره من المؤمنين. أربعة العلم طريق للجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. خمسة العلم ميراث الأنبياء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الأوسط. ستة إنه علامة على إرادة الله تعالى الخير للعبد. فعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ما ملخصه ومفهوم الحديث أن لمن لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس. صفحة 69 من آداب العالم والمتعلم. واحد الإخلاص، فيطلب العلم تقربا إلى الله وحده فينفع نفسه ويعلم الآخرين، لا أن يطلب العلم ليقال عالم، ولا لمباهات الأقران وتعظيم الناس والتصدير في المجالس، ولا يطلبه لتحصيل شهادة يتوصل بها إلى عمل دنيوي. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، وذكر ثلاثة ومنهم: رجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رواه مسلم. نعوذ بالله من النار. اثنان العمل بالعلم. إن من أعظم ثمار العلم العمل به، وإلا فما فائدة أن يعلم المسلم أن هذا الفعل واجب ثم تجده معرضا عنه، أو يعلم أن ذلك الفعل حرام ثم تراه منكبا عليه. ولأجل هذا اهتم العلماء بهذا الجانب فكتبوا فيه، فمن ذلك كتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، وكتاب ذم من لا يعمل بعلمه للحافظ أبي القاسم ابن عساكر رحمة الله تعالى عليهما. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه الطبراني في الكبير من معاذ، وهذا لفظه. ثلاثة: الدعوة إلى الله بما معه من العلم، ومن ثمار العلم بذله للناس، وهو من تبليغ العلم المأمور به، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري صفحة 70. أربعة: التواضع، فلا يترفع عن الآخرين عجبا بنفسه وما وصل إليه من علم، ولا يحتقر الناس ويزدريهم، فالكبر خلق مذموم، والتواضع واللين خلق محمود. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم. ومن علامات التواضع العطف على الصغير واحترام الكبير، وأن لا يرى في نفسه أنه أعلى قدرا من أقرانه. خمسة: أن يتأدب الطالب مع معلمه، فيحترمه ويجله ويتأدب معه في السؤال، ولا يسابقه الجواب أو الكلام، ولا يقاطعه، بل ينصت إلى كلامه، ولا يتحدث مع أحد أثناء كلام المعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال له: تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: إنا هكذا نفعل بكبرائنا وعلمائنا. رواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم. ستة: عدم الجرأة على الفتوى وإصدار الأحكام بدون علم، وليكن شعاره فيما لا يحيط بعلمه أن يقول: لا أعلم أو لا أدري، فليس أحد يزعم أنه يعرف كل شيء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون. وقال الشعبي: لا أدري نصف العلم. رواهما الدارمي. تظهر خطورة القول في الدين بغير علم إذا علمت أنك في الحقيقة لا تخبر عن رأيك، وإنما تخبر عن حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكأنك تقول لمن سألك: هذا هو حكم الشرع في ذلك. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، الآية 36 من الإسراء. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، الأعراف 33 صفحة 71. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح أسوة حسنة، فقد كانوا إذا سئلوا عما لا يعلمون قالوا: لا ندري، أو لا نعلم، أو الله أعلم. وإليك مثالا واحدا على ذلك. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي البلاد شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل. فسأل جبريل عن ذلك فقال: لا أدري حتى أسأل ربي. فانطلق فلبث ما شاء الله، ثم جاء فقال: إني سألت ربي عن ذلك فقال: شر البلاد الأسواق. رواه أحمد والبزار والطبراني والحاكم وغيرهم. قال الحاكم: هذا الحديث أصل في قول العالم لا أدري. سبعة: أن يتلقى العلم على أهله وهم العلماء، ولا يأخذ عن كل من هب ودب، فإن المتكلمين كثير، وكثير منهم لا يتورع عن إطلاق التحليل والتحريم بدون علم. ثمانية: محبة العلماء وتقدير جهودهم، الحي منهم والميت، وعدم انتقاص أحد منهم، فإن ذلك مزلة قدم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رواه البخاري. قال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى: إن لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله ولي. وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى: إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وإن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. 9- الاستمرار في طلب العلم وعدم التوقف عند حد معين، وليس الغرض مجرد تحصيل شهادة معينة ثم ينتهي التعلم، بل يستمر في تحصيل العلم وزيادته إلى آخر العمر. قال الإمام أحمد: إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. صفحة 82. 10- خدمة أمته ووطنه في المجال الذي يحسنه ويتقنه، وهذا من العمل بالعلم. وأخيرا، فليحذر الطالب من القراءة غير النافعة، فإنها تضيع الزمان وتشوش الفكرة وقد تفسد العقائد، وليحرص على الانتقاء، وليسأل عما يقرأ من يثق به من عالم وأستاذ ومرب. وليس المراد بالعلم مجرد القراءة، فإن القراء اليوم كثير ولكن العلماء قليل. الأسئلة: السؤال الأول: ما حد العلم الواجب مع التمثيل؟ السؤال الثاني: اذكر ما يمكنك من أدب للطالب مع أستاذه. السؤال الثالث: تحدث عن خطورة الفتوى بغير علم، وهل صحيح أنها منتشرة بين الناس اليوم؟ وضح ذلك ذاكرا بعض ما تعرفه من مظاهر التسرع في الفتوى. السؤال الرابع: تحدث عن محبة العلماء وتقديرهم. السؤال الخامس: القراءة نوعان، نافعة وأخرى غير نافعة، اجتهد في وضع تحديد لمفهوم كل نوع منها واذكر أمثلة لذلك.
عزيز المستفيد، راسلنا، اتصل بنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة، هاتف 00961402104 5، 00961402148، صندوق بريد 61742، الرياض 11575. نحن بخدمتك دائما.
انتهى تسجيل الفصل الدراسي الأول، ويتبعه الفصل الدراسي الثاني في الشريط التالي. قرأها عليكم عقل يوسف.